بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أخواني الأفاضل، أشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا الذي هيأ لنا هذا المكان وهذا المجلس لنتذاكر ونتناصح. وأوجه هذه الكلمة وهذا اللقاء إلى إخواني وأهلي في البحرين في ديوانية أخونا شبيب النعيمي. وأراد الإخوان ورغب الإخوان أن نتكلم عن موضوع مهم، وهو أهمية دراسة التاريخ الإسلامي. أهمية دراسة التاريخ الإسلامي. ولا شك أخواني الأفاضل أنكم تعلمون أن كل أمة مرتبطة بتاريخها، وأمة لا تاريخ لها أمة لا قيمة لها، ولا جذور وأصول تنبت وتقوم عليها. التاريخ الإسلامي أولاً لابد أن نعرف أن التاريخ الإسلامي هو كل ما يتصل ويرتبط بهذا الدين العظيم الذي بعث به سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل متى بدأ هذا التاريخ، فإنه لا شك يكون الجواب أنه بدأ منذ أن نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء. نزل الوحي جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل، وبدءا ببداية الدعوة الإسلامية. وكان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن أخواني الأفاضل، إذا كان هذا بداية التاريخ الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المؤرخ ميلادا يزعمون أنه ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام وهو سنة 610 من الميلاد عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أول كلمة من الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى اقرأ. ومن هنا أخواني الأفاضل تأتي أهمية القراءة والتعلم والدراسة. فإذا قلنا أن التاريخ الإسلامي يبدأ من هذه اللحظة، فكأنها تواكب لحظة اقرأ. فالمسلم يقرأ ويطلع ويتعلم ما يتعلق بدينه الإسلامي وأحداث هذا الدين الإسلامي جميعا. فتأتي أهمية دراسة التاريخ أخواني الأفاضل في عدة نقاط. أول هذه النقاط أن الله سبحانه وتعالى ضمن كلامه وهو القرآن الكريم، ضمن ثلث القرآن الكريم تاريخ وقصص. فإنك لو تأملت القرآن الكريم لوجدته ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يتكلم عن صفات الله وأسمائه وحقوقه من توحيده وإفراده بالعبادة، وقسم يتكلم عن التشريعات والأحكام الشرعية من الصلاة والزكاة وما إلى ذلك، وقسم يتكلم عن القصص والأحداث التي وقعت للأمم السابقة والأنبياء والمرسلين. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه وهو موجه للأمة: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض فانظروا تأملوا ماذا حصل للأمم السابقة وماذا حصل لمن سبقكم من الأمم. وهذا من باب العبرة والتذكر والفائدة. بل قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فأمر نبيه أن يقص على أمته على أصحابه هذه القصص السابقة وهذه الأحداث التي فيها من العبر والفوائد الشيء الكثير. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن إن قرأنا القرآن وما فيه من القصص والأحداث وجدنا الشيء الكثير، وقد ذكرنا بعض هذه القصص التي قصها الله علينا في القرآن في هذا المجلس. فنحن تعلمنا ما قصة ذي القرنين مثلا وأهل الكهف وكثير من القصص التي قصها الله علينا. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قص علينا قصص كثيرة. هذه القصص أخواني الأفاضل كلها من دراسة التاريخ، فإن المسلم يدرس هذه القصص وهو يدرس التاريخ حتى يكون له عبرة وفائدة. طبعا أخواني الأفاضل، من النقاط المهمة في دراسة التاريخ أنه لا يقتصر فقط عن دراسة القرآن والسنة، بل التاريخ الإسلامي يبدأ من نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فكلما مضت من أوقاتنا ساعة أصبح التاريخ بالنسبة لنا. فلذلك أنت تدرس وتتعلم ما سبقك من أحداث وأخبار تتعلق بالأمة الإسلامية وبالمسلمين وماذا صنعوا. لذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ الجهل في كثير من المسلمين ماذا حدث في حياة الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزداد هذا الجهل بعد وفاة الصحابة رضي الله عنهم ماذا حصل في حياة التابعين، ويزداد الجهل كلما بعد العهد من سيرة وأحداث وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسبب أن المسلمين أخواني الأفاضل في الغالب يهتمون بالسيرة النبوية ودراسة السيرة النبوية، وحق لهم ذلك، وهذا ما نحث دائما عليه، لأن في دراسة السيرة النبوية ودراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن فيها تطبيق عملي للإسلام والقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتمثل بأخلاق الإسلام والقرآن. لذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خلقه القرآن. يعني اقرأوا القرآن، كل آية تدل على خلق فالرسول متمثل به، وكل آية تحذر من خلق فالرسول صلى الله عليه وسلم بعيد منه. هذا ما أرادت أن تقول. ونحن إذا اقتدينا فالقدوة المطلقة عندنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن نتأسى به عليه الصلاة والسلام. ولكن أخواني الأفاضل، ولكن كذلك أمرنا الله عز وجل أن نتأسى بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن نتبع منهجهم وفهمهم للقرآن والسنة وتطبيقهم العملي لما أمرهم الله وأمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل لمن جاء من الصحابة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أي إذا آمنوا بمثل إيمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره فقد اهتدوا، أي سلكوا الطريق الصحيح. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فنحن ندرس السيرة النبوية وندرس حياة الصحابة للاقتداء والتأسي بهذه النماذج العظيمة من أمتنا الإسلامية. فمعرفة أبو بكر الصديق وسيرته، معرفة الفاروق وسيرته، معرفة ذو النورين عثمان وسيرته، معرفة أبي الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وسيرته، وكذلك العشرة المبشرين في الجنة وبقية الصحب الكرام، فإن هذا يعطينا نماذج حية في الاقتداء والتأسي، لأنهم طبقوا الإسلام وساروا على منهج الإسلام السيرة الحسنة. وليس معنى ذلك أنهم معصومين، بل هم بشر يرد عليهم الخطأ، ولكن خطأ الصحابة مغمور في بحر حسناتهم وما لهم من الفضيلة العظيمة وهي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخواني الأفاضل، تأتي النقطة المهمة كذلك في دراسة التاريخ، وهي معرفة حال أمتنا الإسلامية بعد وفاة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والنماذج العظيمة الحية التي أثرت في التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا. لو بحثنا أخواني عمن يتعلم ويعرف هذه النماذج وهذه الأحداث، لوجدنا مع الأسف الشديد من شبابنا من أمتنا الإسلامية القليل الذي يعرف هذه الأحداث وهذه الشخصيات وهذه النماذج. لذلك جاءت الأهمية بمكان في دراسة وتعلم التاريخ الإسلامي. كذلك أخواني الأفاضل، من النقاط المهمة التي نتعلم فيها ونطلع فيها على التاريخ الإسلامي للسلامة من التحريف والتزوير والتشويه لتاريخنا الإسلامي ولشخصيات عظيمة أثرت في الأمة الإسلامية يراد تشويهها ويراد إسقاطها. فلو قلت لكم مثلا أخواني الأفاضل عن شخصية عظيمة أثرت في أمتنا الإسلامية وكان لها قدم صدق في الإسلام والمسلمين، ولكن هذه الشخصية أكثر شخصية قد شوهت وزورت وظلمت في التاريخ الإسلامي، قد تقولون من هذه الشخصية ومن هو صاحب هذه الشخصية؟ هذا واحد من العشرات أخواني الأفاضل، ولكن هو لربما أكثر من ناله التزوير والتشويه، وهو سيدنا وأمير المؤمنين وخال المسلمين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الشخص أخواني الأفاضل من كثرة ما يكرهونه أعداؤه لم يشوهوا شخصيته فقط، وإنما شوهوا شخصية أمه وأباه وإخوته وعائلته، بل ووصلوا إلى الجد السابع، فجعلوا بني أمية كلهم محل طعن وتزوير وشر على الإسلام والمسلم. والسبب هو هذا الشخص الذي هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ولو رجعنا إلى هذه الشخصية كدراسة وتحليل وتحقيق ونقل الأمانة مما كان عليه، لوجدناها شخصية فذة نفع الله بها الإسلام والمسلمين، وكان ملكه وحكمه رحمة وعدل للأمة الإسلامية، بل وانتشر الفتح الإسلامي والعلم والخير في ربوع الدنيا في عهده رضي الله عنه وأرضاه. ولا أطيل في هذا الموضوع إلا أن أنقل لكم رأي من كان عايش معاصرا ومعايشا في تلك الفترة لهذا الصحابي الجليل، وهو مجاهد رضي الله عنه وارضاه، راوي التفسير عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة. ماذا يقول مجاهد إخواني الأفاضل؟ يقول، وتأمل ما يقول، يقول: والله لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي المنتظر. فقال الطلاب، طلاب التفسير والعلم، قالوا: من حلمه، يعني من كثرة حلمه وسعة صدره. قال: بل من عدله. قال: بل من عدله. هذا الذي عرض القرآن على ابن عباس مرتين، يوقفه عند كل آية، يسأله عن كل آية، يقول: والله لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي المنتظر. قالوا: من حلمه؟ قال: بل من عدله. وكيف كان عادلا في حكمه ونشره للخير والجهاد وما إلى ذلك. هذه الشخصية أخواني الأفاضل مع الأسف الشديد أصبحت محل انتقاد وطعن حتى ممن ينسب نفسه للسنة. هذا مع الأسف الشديد. لذلك كان يقول العلماء قديما: معاوية رضي الله عنه وارضاه بوابة الصحابة، من طعن به اتهمناه على الدين، لأنه بوابة الصحابة، من طعن به كان لغيره أجرا. وقال بعض السلف: من نظر إلى معاوية شزرا اتهمناه على الدين، يعني نظرة احتقار أو نظرة انتقاد. هذا صحابي جليل إخواني الأفاضل، كان يكتب الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم. هو ليس معصوم، هو بشر يخطئ ويصيب، وله من الآثار والكلمات العظيمة في هذا الباب، ولكن حسبه أنه اجتهد وأراد أن يقدم ما عنده من خير للأمة، فما أصاب فيه كان أكثر وأنفع للأمة الإسلامية مما أخطأ فيه رضي الله عنه وأرضاه، وخطأه مغفور في بحر حسناته وبصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. أردت فقط إخواني الأفاضل أن أعطيكم أنموذجا واحدا فقط ممن شوه تاريخه وسيرته. والسبب يأتي الأهمية أو النقطة الرابعة في دراسة التاريخ، والسبب هو جهلنا وغفلتنا عن دراسة تاريخنا وشخصياتنا الإسلامية. فإننا كلما ابتعدنا عن دراسة التاريخ ومعرفة هذه الشخصيات، كلما دخل أهل الشر وأهل التحريف وأهل التشويه والتزوير في تحريف تاريخنا. النقطة الخامسة أخواني الأفاضل في أهمية دراسة التاريخ، أنك إذا بحثت عن كل ما ينفع الأمة والبشرية الإنسانية، من عمار، من علم، أنواع العلوم، الطب والشرع والهندسة و إلى آخره، من حكم بالعدل، من معارك عظيمة كيف قادوها أهلها وانتصروا فيها، لم تجد أمة حازت على أغلب هذه الفضائل وهذا التقدم وهذا الإنجاز مثل ما حازت عليه الأمة الإسلامية. ولكننا مع الأسف اليوم إخواني الأفاضل، لعدم معرفتنا في هذه النماذج العظيمة، في هذا التقدم والحضارة الكبيرة التي هي ماضينا، التي هي تاريخنا، أصبحنا نذهب إلى تاريخ أو تواريخ الأمم الأخرى، ونغفل عن تاريخ عظيم هو امتداد، نحن امتداد له. والسبب جهلنا وغفلتنا عن تاريخ أمتنا الإسلامية. فهل سمعنا أخواني الأفاضل عن القادة العسكريين الذين قادوا الفتوحات الإسلامية طيلة 1300 سنة؟ هناك أكثر من 1000 قائد يضرب به المثل في التاريخ الإسلامي، قادوا هذه المعارك وهذه الانتصارات والفتوحات على أكمل وجه وعلى أفضل شجاعة وإقدام وحنكة وقيادة، ولكننا نحن عنهم غافلون، فأصبحنا ننظر إلى هتلر أو موسوليني أو ما إلى ذلك من القادة العسكريين الذي ليس في تاريخهم إلا الدمار، إلا الدم، إلا القتل، إلا الهدم، ومع ذلك ننظر إلى قيادة وحضارة المغول كجنكيز خان وهولاكو وتيمور لنك، وننظر إلى بونابرت صاحب الحملة الفرنسية وما إلى ذلك أخواني الأفاضل، ونحن عندنا أعظم الشخصيات والقادة العسكريين. هل سمعنا عن عقبة بن نافع الفهري؟ هل سمعنا عن أبو بكر بن عمر اللمتوني؟ هل سمعنا عن يوسف بن تاشفين؟ هل سمعنا أخواني الأفاضل عن سلمة بن عبد الملك بن مروان؟ هل سمعنا عن عبد الرحمن الداخل؟ هل سمعنا عن المهاجر أبو المهاجر دينار؟ هل سمعنا عن القائد العسكري الكبير الذي فتح الله عز وجل على يديه المشرق قتيبة بن مسلم الباهلي؟ هل سمعنا عن محمد بن مسلم الثقفي؟ هل سمعنا عن المهلب بن أبي صفرة؟ هل سمعنا عن ألب أرسلان؟ هل سمعنا عن محمد الفاتح؟ هل سمعنا عن سليمان القانوني؟ هل سمعنا عن بيبرس قطز سيف الدين قطز؟ هل سمعنا أخواني الأفاضل؟ هذه أسماء أخواني الأفاضل جمعت بين العرب والأتراك والشركس وما إلى ذلك، وحدهم وجعلهم على منهج واحد هو هذا الدين العظيم. فهؤلاء ليسوا ملك أنفسهم، وإنما أصبحوا تراثاً ملكاً للأمة الإسلامية، تتغنى بهم الأمة الإسلامية وبفتوحاتهم وبقيادتهم. هذا فقط في الجانب العسكري أخواني الأفاضل. فهل سمعنا عن العلماء والشخصيات التي أثرت في البشرية والإنسانية، فضلاً أنها تؤثر في أمة الإسلام؟ فإن أردت علوم الشرع فانظر إلى العلماء وسيرة العلماء. هل سمعنا أخواني الأفاضل بالأئمة الأربعة أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد؟ هل سمعنا بسفيان الثوري سفيان بن عيينة؟ هل سمعنا بالإمام الأوزاعي حماد بن زيد حماد بن سلمة؟ هل سمعنا في هؤلاء العلماء ثم العلماء الآخرين من الأمة الإسلامية في الطب في الهندسة في علم الفلك؟ أخواني الأفاضل، هل سمعنا بحضارة الأندلس لما فتح المسلمون الأندلس وهي اليوم أسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا؟ هل تعلمون أخواني الأفاضل أن قرطبة هذه المدينة العظيمة كانت تسمى في عهدهم جوهرة العالم، وكان الناس إذا قدموا إليها رأوا أنوارها وإضاءتها من 10 و15 كيلو من كثرة الإنارة في الطرقات، توجد المدارس والجامعات والمستشفيات، يفتخرون اليوم أنهم أنشأوا مستشفى قبل ما يقارب 1000 سنة في أوروبا، وهناك أخواني الأفاضل مستشفى قبل مستشفى أوروبا ب600 سنة في قرطبة، بل كان أكثر من مستشفى لعلاج المرضى. كانت هناك جامعات يبعثون زعماء أوروبا في عهد عبد الرحمن الناصر الأموي رحمه الله، الذي حكم من سنة 300 هجري إلى 350، كانوا يرسلون أبنائهم ليتعلموا في جامعة قرطبة جميع العلوم والفنون، من طب، من هندسة، من علوم لسانية، من لغة عربية. وكان الأوروبي إذا أراد أن يبين ثقافته يتكلم ببعض الكلمات العربية حتى يعلم من حوله أنه مثقف. واليوم أصبحت الأمور تنعكس، فأصبح أبناؤنا أخوان الأفاضل يلتقطون بعض الكلمات الإنجليزية ليبين لك ثقافته بهذه اللغة. والسبب أخوان الأفاضل أننا أصبحنا في غالب الأحيان نتلقف العلوم والحضارة من غيرنا وليس من تاريخنا ومن أمتنا. وهنا تأتي الانهزامية أخوان الأفاضل. لذلك لابد لنا من دراسة هذا التاريخ. كذلك أخواني الأفاضل، يحتاج طالب العلم خصوصا الشرعي الذي يريد أن يتعلم العقيدة الصحيحة والرد على المخالفين، لابد له من دراسة التاريخ، سواء في العقيدة، سواء في الحديث، سواء في الفقه، سواء في الأحكام الشرعية، لابد له أن يكون على علم ومعرفة في التاريخ. فإن مثلا إذا أردت أن ترد على من يبتدع ويقول لابد أن نحتفل بالمولد النبوي الشريف ونتقرب بالاحتفال به إلى الله، فتقول له من أين أتيت بهذا الاحتفال وهذه العبادة؟ لابد لك من دليل، إما من قول الله ورسوله أو من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فإن كنت لا تعرف التاريخ قال لك هذا قد أحدث وعمل به في حياة الصحابة، ولا تستطيع أن تنكر ذلك لأنك لا تعرف تاريخ الصحابة. لذلك تعلم أن أول من ابتدع هذه البدعة هي الدولة الفاطمية العبيدية الذين احتلوا مصر وكانوا على المذهب الإسماعيلي الباطني، فأحدثوا هذه البدعة. وتكون على علم ومعرفة بحياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فإذا أتى من يطعن في الصحابة ويقول فعلوا كذا وفعلوا كذا، تقول كذبت، لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. لذلك أخواني الأفاضل، كتب التاريخ مليئة بالغث والسمين، ولكن يجب عليك أن تدرس وأن تصل إلى الحقيقة وتبحث. وأنا أعطيكم مثال واحد أخواني الأفاضل، تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري رحمه الله، حشد فيه كل المرويات التاريخية في عهد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وموقعة صفين والحرب الدائرة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، وما وقعت بينهم من فتنة، نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يجمعنا وإياهم جميعا في جنات النعيم. فإن كل واحد منهم كان مجتهدا ويريد الخير، ولكن من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. ولا شك أن الحق كان مع علي بن أبي طالب، ولكن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه اجتهد وأراد أن يأخذ بدم عثمان، الحادث المشهور. ولكن نحن نتكلم الآن كنموذج، لأن المسلم عليه أن يفتش ويحقق. فإن ابن جرير الطبري ساق ما يقارب أخواني الأفاضل 114 رواية فقط في معركة صفين، رواية يعني مسندة، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. تخيل أخواني الأفاضل أن 99 رواية منها مكذوبة، فلم يبقى إلا 14 أو 15 رواية هي الصحيحة. إذا كنت لا تعلم ذلك فإنك ستتبنى هذه المرويات المكذوبة عن الصحابة رضي الله عنهم، ولربما يتولد عندك موقف أو عداء من بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا هو الخطر بمكان عندما تنشأ أمة لا تعرف تاريخها، وليس التاريخ فقط وإنما التاريخ الصحيح، التاريخ المحقق، التاريخ المدروس، لتعلم الحق من الباطل والخطأ من الصواب. إخواني الأفاضل، هذه الفرق الضالة تدخل على الأمة الإسلامية اليوم ليس من قرآنها ولا من سنتها، وإنما تدخل عليهم من تاريخها. فإذا واجهت أمة لا تعرف تاريخها شوهت هذا التاريخ وزورت هذه الأحداث. كل أمة تتمسك بتاريخها حتى لو كان تاريخها لا يستحق أن يدرس أو أن يحفظ، فما بالنا نحن أمة الإسلام أن نفرط بتاريخنا، أن نفرط بهذه الأحداث وهذه الشخصيات العظيمة. أنا لا أقول لكم إخواني الأفاضل ليس في تاريخنا بعض الأخطاء وبعض بقع سوداء فعلها أصحابها يتهمون وتنسب لهم، والأمة والإسلام بريئون منها وبريئون مما فعلوا. فلا ينسب لنا فعل الحجاج فيما أجرم فيه مثلا، ولا ينسب لنا ما فعله عبيد الله بن أبي زياد من قتله للحسين رضي الله عنه وأرضاه، وإنما هذه أفعال قام بها أصحابها تنسب لهم ويؤخذون عليها عند الله عز وجل، والأمة الإسلامية والإسلام بريء منها ومن أحداثها. وإنما نحن ندرس تلك النماذج والشخصيات والأحداث العظيمة التي أثرت في الأمة الإسلامية. يبقى عندي نقطة هي ليست الأخيرة ولكن نحن نريد الاختصار، وهي المهم في دراسة التاريخ. نحن ندرس التاريخ ونتعلم التاريخ لنفهم ما حصل في الماضي ونتعظ منه ونستشرف به المستقبل حتى ننهض من جديد. فإن سنن الله إخواني الأفاضل لا تتبدل ولا تتحول، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإذا نحن عرفنا تاريخنا وعرفنا الأسباب التي نهض بها أجدادنا من جديد، فإننا قادرون بإذن الله أن نفعل كما فعلوا، وأن نصنع كما صنعوا، وأن نبذل الأسباب الذي بذلوا، فننهض من جديد ونقوم من جديد. وهذه الأمة الإسلامية إخواني الأفاضل أمة منصورة، والحق فيها إلى يوم القيامة، كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولكن الخلل فينا نحن إخواني الأفاضل، هل نحن نتعلم من التجارب الماضية ونستشرف فيما نهضوا به المستقبل وننهض من جديد؟ فإن الله عز وجل وعده لا يتغير ولا يتبدل، وسنن الله عز وجل ثابتة لا يتغير إلا الأشخاص والمكان والزمان، وأما الأحداث والأسباب هي هي. قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلذلك إخواني الأفاضل أهمية دراسة التاريخ تأتي حول هذه النقطة العظيمة. فإن أردت القدوة الحسنة ففي تاريخك يا عبد الله، إن أردت النماذج والأسباب التي نهض بها الأوائل والسلف الصالح فإنه في تاريخك يا عبد الله. فإن الإمام مالك يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ويقول الشاعر: لسنا وإن أنسابنا كرمت يوما على الآباء نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعل. فمن أراد أن ينهض من جديد فليعزم النية ولينفض غبار الكسل ويقرأ ويطلع على أحوال سلفه وأهل الإسلام الذين طبقوا الإسلام التطبيق الصحيح، فإنه والله الذي نصر أولئك هو باق لا يموت سبحانه وتعالى، قادر على أن ينصرك يا عبد الله. وهذه الأمة أمة حية، أمة تنهض سريعا ومن جديد إذا قام أهلها بالتمسك بما أمرهم الله عز وجل، وكانوا على منهج رسولهم ومنهج صحابته الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وأن يبارك لي ولإخواني، وأسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا في البحرين وفي أنحاء المعمورة في النهوض من جديد وقراءة التاريخ قراءة صحيحة، والاعتبار واتخاذ العبرة والموعظة منه. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يسأل سائل أخواني الأفاضل، ما هو الكتاب المفيد في دراسة التاريخ؟ الكتب حقيقة كثيرة جدا أخواني الأفاضل، وليس هناك كتاب أقول لك أنه خال من الخطأ، فأنتم تعلمون أن كل إنسان وكتاب معرض للخطأ والصواب إلا الوحي الشريف، فإنه معصوم بعصمة الله لهما. فلذلك أخواني الأفاضل، هناك تاريخ أو كتاب مختصر وهناك كتاب مطول. أفضل كتاب مختصر يدرسه الطالب أو المسلم هو كتاب اسمه الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي، مجموعة باحثين أشرف عليهم راغب السرجاني، الدكتور راغب السرجاني. وهناك كتاب آخر مختصر كذلك مجلد واحد، هو كتاب اسمه التاريخ الإسلامي الوجيز لمحمد سهيل طقوش. طبعا من أراد أن يدرس التاريخ بتوسع، فالتواريخ تختلف من عصر إلى عصر، فالتواريخ الأولى عند أهل السنة مثل تاريخ البداية والنهاية لابن كثير بن جرير الطبري الكامل لابن الأثير، لكن هناك تواريخ اليوم كتبت إخواني الأفاضل موسعة، مثل التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر الشامي السوري، وليس محمود شاكر المصري صاحب اللغة، فهذا تاريخ موسع أكثر من 20 مجلد. وهناك تاريخ يتخصص في الأندلس، تاريخ يتخصص في الدولة العباسية الأموية العثمانية الأيوبية وما إلى ذلك، فكل تاريخ يكتب على حدة. ولكن هذه التواريخ كمبتدئ لطالب أو لقارئ في التاريخ أن يبدأ بهذه الكتب المختصرة، يطلع على هذه الأحداث والأزمنة. نعم،
عندي سؤال شيخ.
سمطل
شيء بالشيء يذكر، مثل ذكرتم بعض التواريخ المختصرة.
نعم،
ففي المقابل ودنا نعرف ما هي الكتب المعتمدة عند أهل السنة في التاريخ الموسع.
هو الاعتماد إخواني الأفاضل لا يمكن أن نعتمد على كتاب واحد، ولكن نحن نعتمد على الرواية الصحيحة في التاريخ وعلى الأحداث والأقوال والبحث الذي يقرب لك الحقيقة. فمثلا أهل السنة والجماعة طبعا عمدة التاريخ عندهم هو ابن جرير الطبري، أول من كتب في التاريخ ويعتمدونه، ولكن لكثرة المرويات التي تروى عن أناس ليسوا محل صدق وعناية، لذلك إخواني الأفاضل تجد أن أهل السنة والجماعة يرجعون في تاريخهم في غالب أحيانهم للإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، لأنه جمع بين أمرين. ابن كثير جمع بين التاريخ وبين علم الحديث، فهو مؤرخ ومحدث، فهو يحقق في الرواية ويبين لك صواب هذه الرواية من كذبها أو عدم ثبوتها، وهذا ينفع القارئ في التاريخ مثل أسلوب ابن كثير رحمه الله. أما فيما أتى من بعده أخواني الأفاضل، فإن أهل السنة يعتمدون على مرويات المعاصرين للحدث وللشخص في صدق هذه الحادثة، صدق هذه الرواية، صدق، فيجمعون ويبحثون، وهي من المراجع التي يعتمدون عليها، وهذا من أمانتهم وتحقيقهم. لذلك يقول سفيان الثوري له مقولة عظيمة جدا، قال في علم الحديث، لاحظوا يا أخوان، لما استعملوا لنا الكذب استعملنا لهم التاريخ. هذا الكلام أخوان الأفاضل يبين لك دراستهم للتاريخ ومعرفتهم للتاريخ. كيف ذلك؟ أناس يكذبون، يقول حدثني فلان، فلما يبحثون عن تاريخه يجدون أن فلان هذا مات قبل أن يولد هذا، فكيف يقول حدثني فلان؟ فاستعملوا التاريخ حتى يبينوا لك كذب هذا الإنسان. واضح أبو سلطان؟ لذلك أخواني الأفاضل التاريخ مهم جدا عند أهل السنة والجماعة، وهم يحققون في كل رواية تأتيهم، وكل كتاب في التاريخ يعتمد على السند هو كتاب له قيمة عظيمة، إياك أن تفرط فيه، فيوجد فرق بين نقل الحدث وبين رأيك في الحدث، يوجد فرق في التاريخ بين الحدث نفسه وجوده وبين رأيك أنت في الحدث. تفتح اليوم كتاب يقول لك ووقع الحدث الفلاني وصار فيه كذا وكذا وقام فلان وقتل فلان وقام فلان وحدث فلان، هي كلها كلام مرسل ليس معتمد على رواية سند صحيح يثبت لك هذا الأمر. فلذلك أخواني الأفاضل فرق بين الرواية بالسند للحدث التاريخي وبين الآراء في الأحداث التاريخية. لا شك أن الآراء لا نسفهها وإنما نحقق فيها وننظر هل هو مصيب في رأيه أم لا، وما الذي جعله مصيب في رأيه، يقول لك الدليل الأول الثاني الثالث، فأنت تقارن بين مؤرخ وآخر.